دعونا نعود بالزمن قليلاً للعام الماضي. في حادثة غريبة جداً، خط إنتاج ذكي بالكامل في مصنع سيارات ضخم توقف فجأة عن العمل.
نعم، حادثة المصنع الذكي تلك، توقف كامل بسبب تأخير زمني بسيط جداً.
بالضبط، يعني نحن لا نتحدث عن انقطاع إنترنت أو عطل كبير، بل تأخير لا يتجاوز جزءاً من الألف من الثانية. شيء لا تدركه العين البشرية إطلاقاً.
صحيح، ومع ذلك كلف الشركة المصنعة خسائر تقدر بملايين الدولارات، وكل هذا في غضون دقائق معدودة فقط.
وهذا ما يقودنا لموضوعنا اليوم. مهمتنا في هذه الجولة التحليلية هي الغوص في أعماق تلك الأنابيب والشبكات الغير المرئية التي تبنى حالياً بمليارات الدولارات. الهدف ضمان عدم تكرار مثل هذا السيناريو أبداً.
طيب، البنية التحتية للاقتصاد الرقمي الجديد لم تعد مجرد أجهزة توجيه أو خوادم تقبع في غرف باردة، يعني هي ساحة المعركة الحقيقية للإنتاجيات العالمية في عامنا هذا 2025.
100%. دعونا نفكك هذه الفكرة قليلاً. لمتخيل أننا نبني مدينة مستقبلية ذكية. قبل أن نتحدث عن السيارات الطائرة أو الروبوتات، يجب أن نبني الطرق السريعة ونمد شبكات الكهرباء أولاً، أليس كذلك؟
بالتأكيد، وهذا تماماً ما تعنيه البنية التحتية هنا، إنها الأساس. إذا ربطنا ذلك بالصورة الكبرى، نجد أن هذه البنية هي العصب الرئيسي للإنتاجية والابتكار عالمياً. حادثة المصنع تضعنا أمام حقيقة قاسية جداً،
وهي أن البنية القديمة لم تعد تتحمل، صحيح؟
بالضبط، البنية التحتية القديمة للاتصالات لم تعد قادرة على استيعاب كثافة الاقتصاد الرقمي الحالي. يعني نحن نشهد تحولاً جذرياً، كل شيء أصبح متصلاً الآن،
من أبسط الأشياء إلى أعقدها.
تماماً، من المستشعرات الدقيقة المزروعة في الحقول الزراعية لتحليل رطوبة التربة إلى المحركات النفاثة الضخمة في الطائرات التجارية التي ترسل تيرابايتات من البيانات أثناء تحليقها.
تيرابايتات في الجو، يا سلام، هذا الحجم المهول يتطلب هندسة معمارية مختلفة تماماً. وهنا نأتي للمكونات الأساسية الأربعة لهذه المدينة الرقمية التي ذكرناها، مما تبنى فعلياً.
المكون الأول والأساسي هو الشبكات الاتصالات، وتحديداً تقنيات الجيل الخامس أو 5G والألياف الضوئية. هذه توفر سرعة عالية وزمن تأخير شبه معدوم.
لحظة، دعنا نتوقف عند مفهوم زمن التأخير أو سرعة الاستجابة، لأن التقارير التي نراجعها اليوم تركز بشكل مكثف على 5G. بصراحة، الترويج المعتاد دائماً ما يركز على سرعة تحميل مقاطع الفيديو للهواتف.
نعم، التسويق التجاري العادي.
بالضبط، لكن عندما نتعمق في المعطيات التقنية للقطاع الصناعي، نجد أن السرعة المجردة ليست هي قصة. هناك مصطلح تكرر في المصادف، وهو تقطيع الشبكة أو Network Slicing.
هذا مفهوم محوري جداً.
من خلال فهمي، الأمر يبدو وكأننا نمتلك طريقاً سريعاً، وبدلاً من ترك السيارات تتزاحم، يمكننا ديناميكياً تخصيص مسار كامل لسيارات الإسعاف فقط لضمان وصولها، بينما تترك المسارات الأخرى للشاحنات. هل هذا هو تقطيع الشبكة؟
التشبيه بمسارات الطريق السريع يوضح الفكرة العامة، لكن يعني الآلية الهندسية أعمق من ذلك. في الشبكات التقليدية يتم التعامل مع جميع حزم البيانات بنفس الطريقة.
رسالة نصية عادية تتنافس مع بيانات مصنع؟
تماماً، رسالة نصية تتنافس على نفس مسار النقل مع أمر برمجي لتوجيه ذراع روبوتية في غرفة عمليات جراحية عن بعد، وهذا يخلق اختناقات لا يمكن التنبؤ بها أبداً.
كارثة لو تأخرت بيانات الجراحة.
100%. ما يفعل تقطيع الشبكة هو خلق شبكات افتراضية مستقلة تماماً داخل نفس البنية التحتية الفيزيائية. الشريحة المخصصة للجراحة تمنح أولوية مطلقة ومعدل تأخير شبه معدوم، بينما شريحة قراءة عدادات المياه التي لا تحتاج استجابة لحظية تعطى نطاقاً مختلفاً.
فصل هندسي ذكي جداً. طيب، المكون الثاني هو الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً.
كيف ذلك؟
يعني، الحوسبة السحابية تشبه استئجار شقة مفروشة بالكامل بدلاً من بناء منزل من الصفر. المؤسسات توفر على نفسها تكاليف البنية المادية التقليدية. والمكون الثالث هو الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والرابع هو منصات الأمان والحماية السيبرانية.
تصنيف دقيق. والمذهل هنا، أو بالأصح ما يجعل هذا النظام يعمل، هو حالة التكامل المطلق بين هذه المكونات الأربعة.
يعني لا يمكن لأحدها أن يعمل بمفرده؟
إطلاقاً. لا قيمة لسرعة الـ5G بدون مراكز بيانات تعالج هذه البيانات، ولا فائدة من الذكاء الاصطناعي إذا لم تحمل منصات السيبرانية هذه البيانات من الاختراقات. إنها منظومة متكاملة.
لكن هناك عائق فيزيائي لا يمكننا تجاوزه مهما كانت الشبكات متطورة، وهو سرعة الضوء.
تحدي الجغرافيا الفيزيائية للبيانات.
صحيح. يعني انتقال البيانات من مستشعر في مصنع في آسيا إلى خادم سحابي في أوروبا والعودة مرة أخرى سيستغرق وقتاً. المصادر تتحدث بقوة هنا عن حوسبة الحافة أو Edge Computing. نحن عملياً نقرر التوقف عن إرسال كل شيء للمركز.
بالضبط. حوسبة الحافة تعيد رسم خريطة الإنترنت حالياً. بدلاً من دفع كل بت من البيانات عبر المحيطات، يتم تركيب خوادم معالجة مصغرة ولكن قوية جداً في أقرب نقطة مادية.
بجوار المصنع مثلاً؟
أو حتى داخله. المستشعر يرسل إشارة تحذير، والخادم الطرفي يعالجها ويصدر أمر الإغلاق الفوري في أجزاء من الملي ثانية. هذا يخفف بشكل هائل من الاختناق المروري للبيانات دولياً.
طيب، إذا كنا نعالج البيانات الحساسة فورياً في الأطراف، فما حاجتنا لمراكز البيانات السحابية العملاقة التي تبنى الآن؟ الأرقام في توقعات الاستثمار لعام 2025 تظهر أن 78% من المؤسسات تخطط لزيادة استثماراتها السحابية. أليس هذا تناقضاً؟
لا يوجد تناقض هندسي هنا، بل هو، دعنا نقول، تقسيم استراتيجي للعمل. حسابة الحافة تتولى رد الفعل اللحظي، لكن إنترنت الأشياء يولد محيطات من البيانات التاريخية التي تحتاج لتحليل عميق لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة.
فهمت. السحابة هي العقل المدبر الذي يدرس الماضي ليحسن المستقبل.
تماماً. هذه العمليات تتطلب قوة حوسبية هائلة لا يمكن توفيرها في الأطراف. السحابة أصبحت عقولاً عملاقة لاستخلاص المعرفة.
وهذا يقودنا للحديث عن واقع هذه المراكز. عندما نسمع سحابة، نتخيل شيئاً غير ملموس، لكن الحقيقة أنها مبان خرسانية ضخمة تعج بالخوادم. وما لفت انتباهي في المصادر بشدة هو أزمة استهلاك الطاقة والتبريد.
هذه نقطة حرجة جداً. أزمة الطاقة الحرارية هي الكابوس التشغيلي الأكبر حالياً. خوادم الذكاء الاصطناعي اليوم تعمل بكثافة وتنتج حرارة تفوق بأضعاف ما كانت تنتجه قبل 5 سنوات.
لدرجة أن أجهزة التكييف التقليدية لم تعد تنفع. المصادر تذكر استخدام التبريد الغاطس. هل حقاً يغمرون اللوحات الإلكترونية في سوائل؟
يعني حرفياً تغمر في سوائل خاصة غير موصلة للكهرباء لتشتيت الحرارة. هذا ليس رفاهية هندسية، بل ضرورة فيزيائية لكي لا تنصهر المكونات.
واو، تنصهر. لكن هنا نرتطم بمفارقة تثير الجدل. الترويج للبنية الرقمية يرتكز على أنها الحل لحماية البيئة عبر تحسين كفاءة المدن. ومن جهة أخرى، مراكز البيانات هذه من أكبر مستهلكي الطاقة في العالم. ألسنا نستبدل مشكلة بأخرى؟
التحليل السطحي قد يوحي بذلك فعلاً، لكن عند دراسة التأثير الصافي، الديناميكية معقدة. القوة الحوسبية هذه تستخدم الآن لإدارة ما يعرف بالشبكات الذكية للكهرباء الوطنية.
يعني الذكاء الاصطناعي يدير شبكة الكهرباء نفسها؟
بالضبط. هذه الخوارزمية تتنبأ بذروة الاستهلاك في مدن بأكملها بدقة متناهية، وتعيد توجيه الطاقة لتجنب الهدر. مقدار الطاقة الذي يوفره الاقتصاد الرقمي يفوق بأشواط ما تستهلكه مراكز البيانات.
إذا هي استثمار بيئي رابح في النهاية. طيب، لننتقل لطبقة أخرى من التعقيد. بما أن هذه المكونات تتطلب إمكانيات هائلة، أين تتدفق الأموال لبناء هذا الأساس؟ ومن يقود التحول؟
إذا تتبعنا مسار الأموال خاصة في منطقتنا، الأرقام تثير الذهول.
صحيح. لفت نظري بيانات قطاع الاتصالات في السعودية. التقديرات تشير لتجاوزه 180 مليار ريال سعودي في 2025، وهو القطاع الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنمو سنوي يتجاوز 10%.
نمو هائل يوضح حجم التركيز؟
ماذا يعني كل هذا؟ هل نحن أمام ما يشبه حمى الذهب الرقمية؟ ولماذا نرى الحكومات في دول الخليج تتدخل بقوة بدلاً من ترك الأمر للشركة التقنية؟
سؤال ممتاز. الاستثمارات ضخمة جداً، يعني تكلفة بناء مراكز البيانات والبنية التحتية تتجاوز مئات الملايين من الدولارات، وفي ظل تذبذب أسعار الفائدة والتضخم حالياً، القطاع الخاص لا يمكنه تحمل هذه المخاطرة المادية وحده.
الشركات تبحث عن أرباح برمجيات سريعة، لا تريد تجميد أموالها في الخرسانة والكابلات.
بالضبط، لذلك برزت الشراكات بين القطاعين العام والخاص كمظلة ضرورية. الحكومات من خلال مبادرات مثل رؤية السعودية 2030 أو استراتيجية الإمارات للحكومة الرقمية 2025 تتحمل التكلفة الرأسمالية الثقيلة للبنية المادية وتوفر بيئة تشريعية مستقرة.
يعني الحكومة تمتص صدمة المخاطرة الأولية لتشجيع الشركات العالمية على الدخول.
صحيح، هو نموذج استثماري طويل الأجل لضمان بيئة جاذبة ومستدامة.
عظيم، مع كل هذه الأموال قد يبدو الطريق معبداً، لكن الاستثمار هنا يحمل عقبات أو مطبات خطيرة. تحدثنا عن التحديات التقنية والمالية، لكن ماذا عن التشريعات؟
التشريعات التنظيمية تمثل اليوم نقطة الاختناق الجيوسياسية الأبرز. قوانين حماية البيانات مثل اللائحة الأوروبية لحماية البيانات أو ما يعرف بالجي دي بي آر، وقوانين سيادة البيانات عالمياً.
قوانين الجي دي بي آر هذه تبدو وكأنها مطبات صناعية على طريقنا السريع.
تشبيهاً مثير للاهتمام، كيف ذلك؟
يعني تخيل أننا استثمرنا المليارات لشق طريق سريع ومضاء تسير عليه شاحنات البيانات بسرعة فائقة. فجأة نضع نقاط تفتيش جمركية كل 10 كيلومترات. يجب إيقاف الشاحنة، فتح الصناديق يدوياً للتأكد من عدم تسريب بيانات شخصية، ثم المضي. هذا يبطئ السرعة ويزيد تكاليف الرحلة بشكل مرعب.
تشبيه نقاط التفتيش يعكس فعلاً العبء التشغيلي للامتثال، لكن كما تظهر الدراسات الأمنية، هذا الزحام هو ضريبة حتمية للثقة الرقمية.
ضريبة الثقة؟ نعم، لأن الاختراقات لم تعد مجرد سرقة بطاقات ائتمان.
تماماً، الاختراق اليوم قد يسبب شللاً لبنية تحتية حيوية كشبكات المياه أو المستشفيات. لذلك الفلسفة الأمنية تغيرت لتعتمد على معمارية انعدام الثقة أو زيرو تراست.
انعدام الثقة؟ يعني النظام لا يثق بأي شخص حتى لو كان من داخل المؤسسة؟
بالضبط، النظام يفترض مسبقاً أن الشبكة مخترقة. أي طلب وصول يعامل كتهديد محتمل ويتطلب تحققات متعددة. هذا التدقيق المستمر يخفض المخاطر المالية والتقنية على المدى الطويل، ويجعل الشفافية أداة لنجاح الاستثمار.
طيب، إذا تجاوزنا هذه المطبات التنظيمية وتحملنا التكاليف، ما هي النتيجة النهائية؟ التقرير يذكر أثراً متموجاً على المجتمع والاقتصاد. هناك زيادة في الإنتاجية بين 20 و30% للمؤسسات المستثمرة.
وهذا رقم هائل في عالم الأعمال.
لكن الرقم الذي أصابني بالدهشة حقاً هو الأثر الاجتماعي. التقديرات تشير إلى أن كل مليار ريال يستثمر في هذه المشاريع يخلق قرابة 4000 وظيفة جديدة.
نعم، 4000 وظيفة.
هذا يضحضد تماماً الفكرة الشائعة والمخيفة بأن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وجدوا فقط لسلب وظائف البشر. كنا نسمع دائماً أن المصانع الذكية ستحيل الملايين للبطالة.
السردية التي تفترض أن التقنية تدمر الوظائف تتجاهل يعني آليات التحول الهيكلي للاقتصاد. نعم، الأتمتة تقضي على المهام الروتينية المتكررة، لكن خلق الوظائف يتشعب في مجالات جديدة تماماً.
مثل ماذا؟ لأن مليار ريال لمركز بيانات لا يعني فقط توظيف مهندسي برمجيات.
بالضبط، هناك دورة اقتصادية كاملة تخلق، بدءاً من مهندسي أنظمة التبريد السائل إلى خبراء الأمن السيبرني لمراقبة التهديدات، وصولاً إلى المتخصصين القانونيين في قضايا الامتثال وسيادة البيانات التي ذكرناها للتو. الوظائف لا تختفي بل تتطور لطبقات أكثر تعقيداً. الاستثمار الرقمي يتجاوز لغة الأرباح ليكون ركيزة أساسية للاستدامة ودعم التنمية الشاملة.
يا لها من رحلة مذهلة اليوم! لقد فككنا المكونات الأساسية للبنية التحتية من شبكات 5G وحوسبة الحافة، ومررنا بأرقام الاستثمارات الضخمة في منطقتنا العربية كالسعودية والإمارات،
واستعرضنا التحديات التنظيمية وحلولها المعقدة،
وتوجنا كل ذلك بالنتائج المبهرة في زيادة الإنتاجية وخلق آلاف الوظائف ودعم الاستدامة. كل هذا يثبت أننا نبني منظومة حية يعاد تشكيلها باستمرار.
تعبين منظومة حية دقيقاً جداً هنا.
وهذا يتركني بصراحة أمام تساؤل عميق لم يذكر نصاً في المصادر لكنه يفرض نفسه بقوة.
وما هو؟
لقد رأينا كيف نقوم نحن البشر بتصميم وبناء وتمويل هذه البنية التحتية الرقمية الهائلة بأموالنا وقوانيننا. ولكن مع تطور الذكاء الاصطناعي المدمج في قلب هذه الشبكات وقدرته المتزايدة على إدارة الموارد وإصلاح الأعطال ذاتياً.
أرى، إلى أين تتجه؟
إلى أي مدى نحن قريبون من اليوم الذي تبدأ فيه هذه البنية التحتية الرقمية في صيانة وتطوير، بل وربما تمويل نفسها ذاتياً وبناء أجزاء جديدة منها دون أي تدخل بشري إطلاقاً؟
تساؤل مخيف بقدر ما هو ساحر. يوم يقرر فيه خادم ذكي الحاجة لمركز بيانات جديد فيبنيه بنفسه.
بالضبط، هذا يضعنا أمام أبعاد مجهولة حول دورنا المستقبلي في عالم قمنا نحن بصنع أساساته. نتمنى أن نكون قد قدمنا في هذه الجولة التحليلية إضاءات تساعد على فهم هذا التحول السريع، ونترك مساحة للتفكير والتساؤل حول شكل المستقبل الرقمي الذي يتشكل حولنا في كل ثانية. شكرا للمتابعة، ونلقاكم في جولات تحليلية قادمة.